هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور. لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع. نستكمل اليوم بمشيئة الله شرح منظومة الجواهر والدرر، نظم نخبة الفكر، بصحبة الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد بن علي باجابر، الأستاذ بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. ونسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم تباعا على الشاشة، كما ننوه عن رابط قياس الفهم الذي يظهر في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله ألقاكم
شيخنا. كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة عند الحديث الصحيح، وأخذنا ثلاث شروط من شروط الحديث الصحيح، ووصلنا إلى الشرط الشذوذ والعلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نحن تكلمنا عن الحديث الصحيح لذاته وقلنا شروطه خمسة. شروط الشرط الأول عدالة الراوي، والثاني ضبط الراوي، والثالث اتصال السند. وقفنا عند الرابع والخامس لم نتكلم عليهما. والرابع والخامس استخدم السبورة. الرابع عدم الشذوذ. وقلنا الثلاثة الأولى وجودية، شروط وجودية، والاثنان شروط عدمية. الشرط الرابع عدم الشذوذ، يعني السلامة من الشذوذ. طيب ما هو الشذوذ؟ الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، عشان يشمل الثقة والصدوق وغيره. سننتقل إلى السبورة نمثل. الآن إذا كان عندنا راوي ثقة روى حديثا، في هذا الحديث خالف راو آخر قيل فيه ثقة ثقة، هذه عبارات يطلقها النقاد على الرواة. كيف نعرف إحنا الراوي ثقة أو غير ثقة أو ضعيف؟ من كلام النقاد، يقولون في الراوي ثقة، وقد يقولون في راوي آخر صدوق، وقد يقولون في راوي آخر ضعيف، وقد يقولون في راوي آخر سيء الحفظ، وهكذا. من خلال هذه العبارات سنعرف درجة الراوي العلمية. طبعا هذا درس كبير طويل عريض في باب الجرح والتعديل. باختصار، فإذا قيل في الراوي الأول ثقة، ثم الراوي الثاني قيل عنه هذا الأول، الثاني قيل فيه ثقة ثقة، من أقوى الآن، الثقة ولا ثقة ثقة؟ طبعا ثقة ثقة أوثق من ثقة، تكرار الصفة تزيده قوة. فثقة خالف ثقة ثقة، ماذا نسمي رواية الثقة؟ سنسميه شاذ، شذ وخالف الثقة. طيب مثال آخر، صدوق راوي قيل فيه صدوق، صدوق ترى أقل من ثقة، خالف راوي آخر قيل فيه ثقة، ماذا سنسمي رواية الصدوق؟ سنقول هي رواية شاذة، وحديثه مثال للشاذ. طب اللي قابله إيش؟ شاذ يقابله إيش؟ اللي هي رواية الثقة الثقة، سنكتبها هنا، معلش نغير الرسمة. هذا شاذ، كلاهما شاذ الأول والثاني، وهذا سنقول محفوظ. طيب، إذا عندنا الشرط الرابع أن يسلم الحديث من الشذوذ. كيف يعني؟ يعني بمعنى أن لا يكون راوي الحديث أحد رواة الحديث، مو شرط الجميع، يعني الإسناد ممكن يكون فيه 5 رواة، لا يكون أحد هؤلاء الرواة شذ فخالف من هو أقوى منه وأثبت، هذا هو عدم الشذوذ، هذه معنى السلامة من الشذوذ. فإن حصل هذا، يعني جاءنا حديث رواه عدل ضابط متصل السند لكن فيه شذوذ، إذن لا نحكم له بالصحة. بقي الشرط الخامس وهو السلامة من العلة، السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. السلامة من العلة، ما المقصود بالعلة؟ العلة هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث. طيب، سبب، شوفوا لو قلنا سبب يقدح في صحة الحديث ما يكون علة، زي لو قلنا الإسناد فيه راوي ضعيف، فيه راوي كذاب، فيه انقطاع، فيه، هذا واضح، فهذا ضعيف سنسميه بالاسم الذي يليق به. لكن إذا كان الضعف خفي فيسمى علة. طيب كيف يعني؟ مثل إيش خفي؟ مثاله حديث مثلا حديث مرسل. كيف حديث مرسل؟ نرسل التابعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الرواية، فوهم أحد الثقات، الثقة يهم ولا ما يهم؟ يغلط ولا ما يغلط؟ ما في أحد ما يغلط، بس غلطه قليل ونادر، قليل يعني. أخطأ بعض الثقات ورواه هكذا، انتبهوا، التابعي رواه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الأول اسمه إيش؟ مرسل. الإسناد الأول مرسل، مرسل. الإسناد الثاني متصل. انتبهتوا معي؟ طيب، الحقيقة ما هي؟ يعني هذا الحديث لما رواه أتباع التابعين رواه كيف؟ بسقوط التابعي، بسقوط الصحابي، ولا بإثبات الصحابي؟ كيف رووه؟ الحقيقة ما هي؟ أحد هذين الإسنادين حقيقة والآخر غلط. ما هو الخطأ؟ إضافة الصحابي، وهم، هذا وهم من بعض الرواة، جاء راوي وأخطأ وأضاف الصحابي فجعل الحديث متصلا مع أن الحديث في الحقيقة هو مرسل. فهمتوا المسألة؟ هذا سنقول عن الحديث المتصل فيه علة. ما هي العلة؟ أن ذكر الصحابي، استخدمها العلة هنا، ذكر الصحابي وجعل الحديث متصلا وهم من بعض الرواة، خطأ من بعض الرواة. أما حقيقة الأمر، الحديث يروى هكذا عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع بينهما. صار هذا معلل وهذا غير معلل. أنتوا معي يا مشايخ؟ شرطنا في الحديث أن يسلم من العلة، هذه باختصار الكلام الطويل العريض، هذا خلاص الحديث، لابد يسلم من العلة. إيش يعني يسلم من العلة؟ يعني يسلم من وهم وقع فيه بعض الرواة. طيب كيف نعرف أن بعض الرواة واهمة ولا ما واهم؟ نحن لن نعرف، اللي سيعرف هذا الأئمة النقاد اللي كانوا في الصدر الأول، اللي كانوا في 100 الثانية والثالثة، اللي هم طبقة علي بن المديني و يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم، هذه الطبقة هي التي ستبين العلل، أما نحن لا نتجاسر على هذا، إنما الذي نفعله أننا نبحث في كتب العلل وفي كتب التخريج وفي كتب الشروح، شوف هل أحد حكم على هذا الإسناد بأن فيه علة أم لا. بس المثال اللي أنا كتبته الآن، إذا قلنا إنه الإسناد المتصل هو وهم وأن الصواب هو الإسناد المرسل، سنحكم على الحديث بأنه إيش؟ ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأنه مرسل. طيب مثال آخر، بلاش نجيب مثال آخر، إنه الحديث قد يكون من كلام الصحابي. شوف أنا مثلت أولا بوصلي حديث مرسل، بوصل حديث مرسل. كيف وصل حديثه؟ يعني حديثه مرسل فيه انقطاع ويأتي راوي ويخطئ ويجعله بدون انقطاع. الصورة الثانية مثلا رفع حديث موقوف، يعني يكون عندنا حديث رواه الصحابي هو الذي قاله من عندي نفسه، وقال أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا كلام صحابي، فأخطأ بعض الرواة وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرواية التي أخطأ بعض الصحابة وجعلوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نسمي هذه الرواية التي حصل فيها هذا الوهم؟ نقول فيها علة. فهمت علي؟ هذا حديث معلل، لن نحكم له بالصحة بسبب أنه فيه علة. سيقال ما الذي اختل من الشروط؟ هذا حديث رواه عدول ضابطين والسند اتصل وسلم من الشذوذ، نقول لم يسلم من العلة. فهمت علي؟ طبعا أحلت لنا ميتتان ودمان إذا قاله الصحابي سيأخذ حكم الرفع، لأنه يقول أحلت، يعني في أحد أحل لنا، والصحابي إذا قال أحل لنا يعني ما في أحد يحل الصحابي إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن. طيب تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. قلت حفظكم الله، بسبب التفاوت المسلم قد قدموا الجعفية قبل مسلمي.
طيب هذه مسألة إنه هل الصحيح الحديث الصحيح على مرتبة واحدة؟ الجواب لا. طيب والحسن؟ لا، مراتب. والصحيح مراتب. طيب والضعيف؟ والضعيف مراتب، هناك ضعيف وأضعف وأشد ضعفا وأضعف وهكذا لا أن تصل إلى الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عند بالنسبة للتفاوت الحديث الصحيح، حديث صحيح ليس كله بدرجة واحدة، فقد نأتي بخمسة أحاديث كلها نحكم عليها بأنها صحيحة، لكن لا تكون في درجة واحدة، بعضها أصح من بعض، وقد يكون بعضها في مرتبة بعض في نفس الدرجة، فإذا هناك تفاوت. سيقال ما فائدة معرفة هذا التفاوت؟ وش نستفيد؟ يعني الصحيح سنعمل به والأصح سنعمل به واللي أقل صحة سنعمل به، كلها في دائرة الصحيح. الجواب نعم سنعمل به، لكن سنحتاج لهذا عند التعارض. ألسنا ذكرنا في الشاذ أن لا يعارض الثقة من هو أوثق منه، مثل الصحيح وأصح منه، فلو جانا حديث صحيح وعارضه حديث أصح منه سنحكم على الصحيح الأول بالشذوذ وسنحكم على الثاني بالصحة. إذن هي متفاوتة. قال بسبب التفاوت المسلم. طيب التفاوت جاء من فين؟ لماذا نقول التفاوت أنه في تفاوت في الصحيح؟ لتفاوت الشروط. الشروط ما هي؟ نقول العدالة. هل العدالة واحدة عند الناس كلهم؟ لا طبعا، هناك عدل وهناك أكثر عدالة وهناك أقل عدالة، وهكذا يختلف الناس في درجة التدين. الضبط، هل الضبط هو مرتبة واحدة؟ لا طبعا، هناك الحفاظ وهناك من هو دونهم، وهناك حتى الحافظ اللي يحفظ ليس بالضرورة أنه يكون مثل غيره، قد يكون هو يحفظ وغيره أحسن منه حفظا وأشد منه حفظا وأقوى منه حفظا وهكذا. إذن الشروط تتفاوت. طيب اتصال السند، هل هو بدرجة واحدة؟ لا، ما هو بدرجة واحدة. أحيانا الاتصال عن طريق التصريح بالسماع غير، والاتصال المشكوك فيه غير، يعني ما هو درجة واحدة. طيب، بناء على هذا، إذا جاءني حديث رواه عدل وحديث رواه من هو أكثر عدالة، لا شك أن هذا صحيح وهذا أصح، حديث رواه ضابط وحديث آخر رواه من هو أتم ضبطا، لا شك أن هذا صحيح وذاك أصح، إذا حصل التعارض بين الصحيح والأصح قدمنا الأصح على الصحيح. طيب، قال بسبب التفاوت المسلم، عرفنا التفاوت من فين جاء لتفاوت الشروط. قد قدموا الجعفية قبل مسلم. من هو الجعفي؟ الإمام البخاري، قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم. هل التقديم يعني مستقر دائما؟ لا، في الغالب، لكن قد يكون حديث في مسلم بالنظر إليه في درجة حديث البخاري، أو يكون حديث في مسلم في صحيح مسلم أقوى من حديث في البخاري، ما هو شرط، لكن في الغالب البخاري، حديث البخاري أصح من حديث مسلم، وهذه صحيحة كلها صحيحة، لكن هذه أقوى من تلك. بس طيب، بناء على هذا انظروا في الترتيب، أعلى قدم، إحنا قلنا قدموا الجعفية ثم مسلم، معنى هذا سنفهم إيش، ما اتفق عليه الشيخان، هذه مراتب سنعددها الآن، المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان على إخراج الشيخان مقدم على غيره. طيب، عند الانفراد ما انفرد به البخاري مقدم على غيره، ثم ما انفرد به مسلم، إذن البخاري ومسلم، ثم البخاري فقط، ثم مسلم فقط، ثم ما كان على شرطهما معا، يعني ما كان على شرط البخاري وشرط مسلم. إيش شرط البخاري ومسلم؟ يعني شرطه في الرجال، شروط البخاري في الرجال أقوى من شروط مسلم، أشد، مع أن شروط مسلم كافية للصحة. ثم ما كان على شرط البخاري فقط وليس على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. إذن ماشيين بهذه الطريقة، ما رواه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط مسلم أو البخاري عفوا البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. طيب، آخر شيء، ما كان صحيحا وليس على شرط أحد منهما. هل هذه القاعدة مضطردة دائما؟ لا، هذه أغلبية، ولا قد يكون حديث وضعناه في المرتبة الرابعة ويكون احتفت به قرائن جعلته من أقوى مما سبقه، وقلنا الفائدة ستظهر عند التعارض. تفضل.
السلام عليكم. والحسن الذي بحفظه نزل عن الصحيح ضابطا ولم يزل.
انتقلنا إلى الثاني، احنا قلنا الحديث المقبول، الحديث الصحيح لذاته وانتهينا منه، ثم الحديث الحسن لذاته. ما هو الحسن لذاته؟ الحسن لذاته قال والحسن الذي بحفظه نزل عن الصحيح ضابطا ولم يزل، معناه أن الحسن هو مثل الصحيح، ما رواه إيش؟ عدل. في الصحيح سنقول ما رواه عدل تام الضبط، لكن هنا لا، ما راح نقول تام الضبط، تام الضبط يعني درجة الضبط عنده في الأعلى، سنقول ما رواه عدل نزل ضبطه عن التمام، ليس في التمام، نزل شوي. طيب، متصل السند، غير شاذ ولا معلل. إذن هي شروط الصحيح، ليس اختلاف بين الصحيح والحسن إلا في تمام الضبط، فمن كان ضبطه في التمام حكمنا على حديثه بالصحة لذاته، ومن كان ضبطه نازل عن التمام فسنحكم على حديثه بالحسن لذاته. لكن هنا يعني مسألة، احنا نقول تمام ونازل عن التمام، كيف يعني نازل؟ شوفوا، تصوروا ان الضبط سيكون مراتب، اعلاها التمام اللي حديثه صحيح، اذا نزل عن التمام لكن ما زال في دائرة الضبط، ما زال ضابط، يسمى ضابط، ما نزل عن الضبط، فهذا الحسن. فان نزل عن اكثر من ذلك سيقال عنه سيء الحفظ، سيدخل في مرحلة الضعيف، لكن الضعف اليسير، فإن كان ضبطه يعني سيئا جدا فاحش الغلط فهذا سيكون ضعف شديد. إذن الضبط يمكن نتصوره بس من باب التقريب، إنه إما في التمام حديثه صحيح، دون التمام حديثه حسن، زاد نزل عن الحسن كثرة يعني زاد ضعفه أكثر، سيدخل في الضعيف سيء الحفظ اللي هو الضعيف اليسير الضعف اليسير. أما إذا فحش الغلط فحش سوء الضبط فهذا شديد الضعف. فإحنا ما قلنا عن الحسن نزل عن التمام لا نقصد أنه وصل إلى سيء الحفظ، لا لا يراد هذا، ولهذا قال عن الصحيح ضابطا ولم يزل، يعني ولم يزل ضابطا ما زال في دائرة الضبط. طيب تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. وحسن قد يرتقي لغيره إلى الصحيح إن قرن بغيره.
انتقل الآن إلى القسم الثالث وهو الحسن الصحيح لغيره. ما هو الصحيح لغيره؟ إذا عرفنا الحسن لذاته سنعرف الصحيح لغيره، لأنه قال وحسن قد يرتقي لغيره إلى الصحيح، متى؟ إن قرن بغيره. إذن الحديث الحسن عرفنا قبل قليل، إذا جاء الحديث الحسن لذاته وكان لهذا الحديث أكثر من إسناد، كل إسناد من هذين من هذه الأسانيد حكمنا عليها بأنها حسنة لذاتها، يعني هذا الإسناد الأول يحكم عليه بالحسن، أو الحديث بهذا الإسناد يحكم عليه بالحسن، ثم الحديث بالإسناد الثاني يحكم عليه بالحسن لذاته، والثالث يحكم عليه بالحسن. هو نفس الحديث، نتكلم الحديث له ثلاثة أسانيد، الإسناد الأول حسن لذاته والثاني حسن لذاته والثالث حسن لذاته، لن يبقى الحديث حسن لذاته، سيرتقي بمجموع الطرق إلى الصحيح، إلى الصحيح لغيره وليس لذاته. إذن عرفنا الصحيح لذاته وما توفرت فيه الشروط. الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحيح لغيره. طيب واضح هذا؟
واضح. صلى الله عليكم. ثم الضعيف قل هو الذي فقد من الشروط واحدا أو قل عدد.
طيب انتقل الآن إلى الحديث الضعيف، هو باقي عندنا نوع قسم الرابع اللي هو الحسن لغيره، بس ما ينفع نأتي به قبل الضعيف. طيب الضعيف الذي فقد شرطا من شروط الصحيح، سواء فقد شرطا أو أكثر، ما هي شروط الصحيح؟ قلنا أن يكون الراوي عدلا. طيب لو كان الراوي مو عادل والعياذ بالله فاسق ولا كذاب ولا، إذا ليس الحديث بصحيح. طيب الشرط الثاني الضبط، الراوي ليس بضابط سيء الحفظ أو كثير شديد الغلط كثير الغلط ليس بصحيح. اتصال السند، وجدنا في الإسناد انقطاع ليس بصحيح، وجدنا هناك شذوذ هذا الرابع إذا الحديث ليس بصحيح، وجدنا هناك علة في هذا الحديث علة إذا ليس بصحيح. هو قال من الشروط واحدا، هذا لو فقد شرط من الشروط الخمسة. قال أو قل عدد، يعني ما هو شرط أن يكون الضعيف يفقد شرط واحد، قد يفقد شرطين، يعني إذا كان إذا فقد وجدنا أن الإسناد فيه راو ليس بعدل ولا ضابط فهو ضعيف من باب أولى. طب لو فقد ثلاثة لا عدل ولا ضابط وليس بمتصل أيضا هو، وهكذا كلما ازداد فقد شرط ازداد الضعف فيه. إذا فقد شرطا أو قل عدد من الشروط كل هذا يوصله إلى الضعيف. واضح يا مشايخ؟ طيب ننتقل.
السلام عليكم. كذا الضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره بعاضد بلا وهن.
طيب يا أخواني، إذن بالنسبة للضعيف احنا قلنا إذا فقد شرط أو أكثر لن يكون الضعف بنفس الدرجة إذا فقد شرط أو أكثر أو نوع الشرط الذي فقده، لا، بعض الشروط إذا فقدها تنزل به من الصحة إلى الضعف اليسير. طيب، وبعض الشروط إذا فقدها تنزل بالحديث من الصحة إلى الضعف الشديد، يعني لما نقول العدالة ليس بعدل، فاسق، هذا ضعف شديد. طيب الضبط ليس بضابط، سيء الحفظ، إذن هذا ضعف يسير. طيب ليس بضابط لكنه كثير الغلط، هذا ضعف شديد، وهكذا. فيه انقطاع، فيه انقطاع، الانقطاع أنواع، بعضها ضعف يسير. واضح هذا الكلام؟ بناء على هذا اللي هي أنواع الضعف، تفاوت الضعف، قال المصنف: كذا الضعيف يرتقي إلى الحسن. أي ضعيف الذي يرتقي إلى الحسن؟ الضعف الشديد أو اليسير؟ لا، اليسير. لذلك لو جاءنا حديث بثلاثة أسامي، نظرنا في الإسناد الأول وجدنا أن فيه راو سيء الحفظ، فحكمنا بضعفه ضعفا يسيرا. انتقلنا للثاني وجدنا فيه راو فيه إرسال، فحكمنا بضعفه ضعفا يسيرا. الثالث وجدنا فيه أيضا ضعف يسير، فيه راو يهم يخطئ، يعني سيء حفظ. إذن الحديث بكل إسناد من هذه الأسانيد ضعفه يسير، لكن بمجموع هذه الطرق سيتقوى ويرتقي من الضعف اليسير إلى الحسن لغيره، الحسن لغيره. وهذا معنى كذا الضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره. كيف يرتقي بغيره؟ قال: بعاضد، يعني إذا جاء ما يعضده بلا وهن. الضعف الشديد لا يتقوى، يعني لو جينا في إلى حديث وجدنا له ثلاثة أسانيد، السند الأول فيه كذاب، والثاني فيه فاسق، والثالث فيه متهم بالكذب، لن يتقوى. طيب وجدنا أن هذه الثلاثة الأسانيد اثنان منها ضعفها شديد، واحد ضعفه يسير، لن يتقوى. الضعف اليسير لن يتقوى بالضعف الشديد. واضح الصورة؟ طيب باختصار، من أمثلة الضعف اليسير كما قال الحافظ: سيء الحفظ، المختلط، المستور، هذه كلها مصطلحات ما جاءت، ستأتي إن شاء الله، المدلس إذا عن المرسل، وهكذا. طيب والضعف الشديد: الكذاب، متهم بالكذب، المتروك، كثير الغفلة، وهكذا، هذا يعتبر ضعف شديد. طيب إذن التفاوت موجود في الصحيح، موجود في الحسن، موجود في الضعيف. إيش يفيد هذا التفاوت؟ قلنا في الصحيح والحسن عند التعارض سنقدم الأقوى. طيب إيش يفيد التفاوت في الضعف؟ سنقدم الأقوى ولا الأضعف ولا إيش؟ لا، سنستفيد منه في الارتقاء. الضعف اليسير سيرتقي بالعاضد، يعني بكثرة الطرق، والضعف الشديد لا يرتقي. طيب تفضل.
أحسن الله عليكم. لا يرتقي ما ضعفه لا ينجبر كالوضع والترك وغير المعتبر.
هذا تأكيد على ما مضى، قلنا ضعفه الذي ضعفه لا ينجبر هو شديد الضعف. الضعف نوعان: ضعف يسير وضعف شديد، فشديد الضعف لا ينجبر، هو قال كالوضع والترك وغير المعتبر. يقولون في بعض الرواة لا يعتبر بحديثه، يعني لا يتقوى حديثه. والوضع اللي هو الكذب، الترك هذا يقال في المتهم بالكذب، المتروك يقولون له المتروك. وهكذا كل ضعف شديد لا يتقوى. قد يقول القائل: طيب كيف نعرف الضعف الشديد من الضعف اليسير؟ نقول: نحن ما زلنا في درس للمبتدئين، وهذا سيعرف من خلال الدراسة، لأنه لا يمكن أن تعرف هذا العلم من خلال منظومة صغيرة، ولا حتى من نخبة الفكر، ولا من نزاة النظر لوحدها. لا، هو الإنسان يتدرج، يقرأ منظومة يسيرة أو متن مختصر، ثم أكبر ثم أكبر، إذا أراد أن يتخصص، وبعدين سيعرف هذا. إذن هذا مكانها في غير هذا الموضع، معرفة هذه التفاصيل في هذا، يعني أنك تفهم هذه الأساسيات، هذه القواعد الرئيسة. فإذا وجدت عالما قوى حديث ضعيف، تفهم أنه هذا ضعفه يسير عنده، لذلك قواه. طيب تفضل.
السلام عليكم سيدك وشيخنا، الخروج إلى فاصل قصير.
إلى فاصل.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
طلب العلم قربة من أعظم القربات، وهو سبيل يرسم به العبد لنفسه طريقا إلى الجنات. وقد قال الله تعالى في محكم الآيات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن للعلم آدابا يجب على طالبه أن يتحلى بها، ووصايا ينبغي له أن يعمل بها، منها الصبر، فإن طلب العلم من معالي الأمور، والعلا لا تنال إلا على جسر من التعب. ولئن كان الجهاد ساعة من صبر، فصبر طالب العلم إلى نهاية العمر. إلزم الإخلاص في طلبك، وليكن قصدك وجه الله والدار الآخرة، وإياك والرياء وحب الظهور والاستعلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب. فعليك إذن بالأدب معه وكثرة الدعاء له، فإن ذلك عنوان الفلاح والنجاح. لتكن همتك في طلب العلم عالية، فلا تكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا تقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره مع قدرتك على غزيره. عليك بالتحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، وكن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. أقبل على الله بكليتك، ولينشغل لسانك بذكره، وليمتلئ قلبك بمحبته والسرور بحكمه وأحكامه. بادر وقتك بالتحصيل، ولا تغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمرك لا بدل لها ولا عوض عنها. اقطع عنك العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب، وابذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. واعلم أنه لا تكتمل لك حلاوة العلم ولا تنضج لك ثمرته إلا إذا عملت بما تعلمت. فمن علم ولم يعمل فقد أشبه اليهود الذين مثلهم الله بأقبح مثل في كتابه، فقال:
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد باجابر. نكمل فيه شرح منظومة الجواهر والدرر، شرح نظم نخبة الفكر. وسأذكركم شيخنا في قراءة النظم.
نعم.
قلت حفظكم الله: والحسن الصحيح عند من جمع تردد منه وتكرار وقع.
نعم، نحن عرفنا ما هو الصحيح وما هو الحسن، وعرفنا النوعين الملحقة اللي هو الصحيح لغيره والحسن لغيره، يعني الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره. لكن هناك عبارة صدرت من بعض أهل العلم وأشهرهم الإمام الترمذي، أنه كان يقول عن بعض الأحاديث حسن صحيح. يعني عرفنا أن الحسن غير الصحيح، والفرق بينهما في تمام الضبط، فكيف يقال في حديث حسن صحيح ويجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد مع اختلاف تعريفهما؟ الحافظ بن حجر كان له رأي، والأئمة من قبله كانوا يجمعون بطرق كثيرة. الحافظ بن حجر لخص الكلام أو ملخص خلاصة رأيه أنه قال: تردد منه وتكرار وقع. يقول هو إن الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح إما أن يكون له إسناد واحد أو أكثر من إسناد، فإذا قيل هذه العبارة فيما له إسناد واحد معنى المراد تردد منه، إذا كان هو له إسناد واحد وقال عنه حسن صحيح معناه متردد. من هو المتردد الذي أطلق هذه العبارة؟ الناقد الذي أطلق هذه العبارة تردد في الحكم على هذا الإسناد، هل هو صحيح أو حسن؟ فقال حسن صحيح، يعني كأنه قال حسن أو صحيح، هذا معنى التردد. متردد هل هو بلغ الصحة أو هو ما زال في الحسن فأطلق هذه العبارة. طيب يصير هنا المضمر ما هو؟ حرف إيش؟
أو
حرف أو. طيب وإذا كان له أكثر من إسناد، هذا الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح ناقد قال فيه حسن صحيح له أكثر من إسناد، فيكون يريد بذلك تعدد الأسانيد تكرار، إنه بعض الأسانيد صحيحة وبعض الأسانيد حسنة، حتى له إسنادان، له إسناد صحيح وله إسناد حسن. إذن المقدر هنا إيش؟ كأنه قال حسن وصحيح، وفي الأول حسن أو صحيح، طيب أيهما أقوى؟ ما قال فيه حسن وصحيح أو حسن أو صحيح؟ إحنا قلنا في الأول إذا كان له إسناد واحد قال حسن صحيح يعني حسن أو صحيح على تقدير أو، وفي الثاني له أكثر من إسناد قال حسن صحيح يعني حسن وصحيح، أيهما أقوى؟ في بالك إيش طلع أقوى؟
الثاني.
الثاني أقوى، لأنه ما تردد في كونه هل هو بلغ الصحة أو لم يبلغ، ليس مثل ما قطع بأنه بلغ الصحة وكمان هناك له إسناد ثاني حسن. طبعا هذا هو اختيار الحافظ بن حجر في النخبة، وإلا الكلام في الجمع كثير، أقوال كثيرة غير هذا. طيب ننتقل.
السلام عليكم. مقبولة زيادة الثقات ما لم تخالف أوثق الرواة.
طيب زيادة الثقة، زيادة الثقة إيش المقصود بزيادة الثقة؟ وهل المقصود الثقة بذاته ولا المقبول عموما، يعني زيادة الثقة أو الصدوق اللي حديثه حسن كذلك؟ المقصود هو زيادة المقبول، يعني راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن. والمقصود بالزيادة أن يروى هذا الحديث بطريق أو بطرق، ثم يأتي راوي آخر، يأتي طريق آخر يروي به رواته الحديث الأول لكن بزيادة فيه ليست موجودة في الأول، فهل نقبل هذه الزيادة أو لا نقبلها؟ طب ما الإشكال في هذه الزيادة؟ الإشكال في هذه الزيادة الزيادة التي لم يذكرها السابقون قد توحي بأن هناك خطأ، إن هذه الزيادة زيدت على سبيل الوهم، وإلا لماذا لم يذكرها السابقون؟ فهمتوا المسألة؟ هنا جاءت فكرة زيادة الثقة، هل نقبلها ولا ما نقبلها أو نردها لأنها كوهم يعني أو تنسب للوهم. كلام هذا الكلام في هذا طويل، لكن باختصار وإيجاز بس إحنا الآن قاعدين نعرف بعلم المصطلح أو بأساسيات علم المصطلح، أما إذا الطالب تعمق بعد ذلك ودرس كتب أكبر وأكبر سيعرف تفصيلات كثيرة في بعض المسائل التي ذكرناها بإجمال. إذن زيادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة؟ المصنف ماذا قال؟ مقبولة زيادة الثقات، إذن هي مقبولة مطلقا ولا بقيد؟ لا، قال بقيد، ما لم تقع أو ما لم تخالف أوثق الرواة. إذن شوف هذه الزيادة إن كانت غير مخالفة، هذا خلاصة الكلام، إن كانت هذه فيه زيادة لا تخالف رواية الجماعة فهي مقبولة، وأما إن كان فيها مخالفة لرواية الجماعة الذين رووا هذا الحديث بدون الزيادة فلا لا تقبل. طيب ماذا سنفعل في هذه الزيادة؟ طيب لو فرضنا هذه الزيادة زادها راو على راو آخر لم يذكرها، الراوي الآخر إذا كان هو أوثق لن نقبل الزيادة، وستكون هذه أشبه ما يكون بالشاذ والمحفوظ كثقة إذا خالف الثقة. طيب وإذا كان الذي زاد هو الأوثق سنقبلها، سنجعل تلك إذا كان في تعارض سنجعل الثانية هي الأولى يعني المتقدمة هي الشاذة. طيب خلاص انتقل لبعدها. أنا كان عندي مسألة
أسأل الله عليكم. وشد مقبول بضد الأوثق، وإن يكن ضعف فمنكر شقي، ضدهما المحفوظ والمعروف، وقيل منكر هو الضعيف.
طيب هذه سنحتاج السبورة عندنا في هذه الأبيات. أربع مصطلحات وهي الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف. طيب ما هو الشاذ؟ أظن عرفنا الشاذ قبل كده وقلنا الشاذ هو حديث المقبول الذي خالف من هو أولى منه أو هو أوثق منه، هذا الشاذ. طيب نكتب الشاذ. ما الذي يقابله الشاذ؟ طيب مشايخ، الشاذ رواية الثقة تخالف الثقات أو الأوثق. رواية الثقة سنسميها شاذة، رواية الأوثق سنسميها محفوظة. ولذلك نقول هذه ولكن خالف فلان، خالف فلان فلان وفلان، والمحفوظ رواية فلان. المحفوظ يعني الحديث المحفوظ هو رواية فلان. طيب المنكر يقابله المعروف. المنكر أظن احنا ما تكلمنا عنه قبل ذلك. ما هو المنكر؟ المنكر حديث الضعيف إذا خالف الثقة نسميه منكر. إذا لاحظوا عندنا ضعيف يخالف ثقة، وعندنا ثقة يخالف أوثق. الثقة إذا خالف الأوثق سمينا طريقه شاذ، إسناده شاذ. والضعيف إذا خالف الثقة سمينا طريق الضعيف منكر. طيب طيب في المقابل قلنا ما قابل الشاذ هو المحفوظ، وما قابل المنكر هو المعروف. الآن لو أردنا أن نبين الفرق، ركزوا معي، الفرق بين بين الشاذ والمنكر. هل رواية الشاذ ورواية المنكر كلاهما رواية ثقة ولا رواية ضعيف؟ طبعا لا هذا ولا ذاك، الشاذ رواية ثقة والمنكر رواية ضعيف، هذا الفرق. طيب بالنسبة للمحفوظ والمعروف هذا الثاني، إيش؟ كلاهما رواية ثقة. إذن هذه اللي هو المحفوظ والمعروف كلها رواية ثقة، وأما المنكر والشاذ ففي فرق. الشاذ رواية ثقة والمنكر رواية ضعيف. ما أدري اتضح الأمر ولا لا. قال وقيل منكر، وضدهما المحفوظ والمعروف. فحين السؤال قال وضدهما المحفوظ والمعروف، المحفوظ ضد مين؟ يعود على مين؟
على الشاذ.
وإحنا قبل كده ذكرنا الشاذ شذة والمنكر، ثم قلنا في ضد هذول الاثنين المحفوظ والمعروف. فالمحفوظ يقابل يعود إلى من؟
الأول
إلى الشاذ إلى الأول، والمعروف يعود للمنكر الثاني، وهذا الذي يسمى لف ونشر مرتب. طيب وقيل منكر هو الضعيف. لاحظوا المنكر هنا أطلقناه بقيد المخالفة، يعني المنكر هنا عندنا ضعيف يخالف ثقة، لكن ليس هذا هو الإطلاق الوحيد للمنكر، وإنما يطلق المنكر على أشياء أخرى. يطلق المنكر على رواية الضعيف فقط، قال له منكر ممكن يعني هذا إطلاق. فأنت إذا سمعت أحد أهل العلم يعني النقاد الأئمة يطلقون كلمة منكر فانتبه، هل هو يريد المنكر يعني رواية ضعيف خالف ثقة أو يريد منكر رواية ضعيف فقط وهكذا. طيب يعني يطلق على غير ذلك. من الأشياء التي يطلق عليها المنكر سأذكر ثلاثة فقط: من فحش غلطه يطلقون عليه المنكر، من كثرت غفلته أو ظهر فسقه رواية الفاسق، كل هذا يحتاج شرح وسيأتي شرحه في موضوع إن شاء الله. لكن يطلقون إذن المنكر بقيد المخالفة، هذا الضعيف إذا خالف الثقة، وبدون مخالفة إذا كانت رواية فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو فاسق ظاهر الفسق. طيب يا مشايخ، ويطلق على غير هذا أيضا. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
أحسن الله عليكم. وتابع موافق الرواة في النص والصحب بلا فوات، وشاهد للخلف في الصحابي، والاعتبار البحث في الكتاب.
طيب الآن هذا باب جديد مختلف عما سبق كله. ما هو هذا؟ هذا باب يسمى المتابعة والشاهد والاعتبار، ثلاثة أشياء: المتابعة والشاهد والاعتبار. ما هي المتابعة ومن هو المتابع؟ المتابعة قال موافق الرواة المتابع، هذا التابع اللي يوافق الرواة، إذا المتابعة موافقة الراوي غيره في نص الحديث وفي الصحابة. هذه كيف نرسمها؟ نقول نص الحديث، ونقصد بنص الحديث لفظه أو معناه، لا حتى لو بمعناه، إذا في الحديث والصحابي. فإذا جاءنا حديث له إسنادان كلاهما عن صحابي واحد، فيصير الإسناد الأول متابع للثاني والثاني متابع للأول. لماذا؟ اتفق في نص الحديث واتفق في ماذا؟ في الصحابي. طيب وإذا اختلف الصحابي، يعني عندنا حديث له إسنادان، الإسناد الأول عن أبي هريرة مثلا والإسناد الثاني عن ابن عمر، فهذا يقال فيه إيش؟ شاهد له. هذا اللي اختاره ابن حجر، ولا الإمام بن الصلاح له رأي ثاني. ننتهي من كلام ابن حجر، نحن بصدد نظم النخبة، لسنا بصدد نظم ابن الصلاح. طيب إذا اتفق في نص الحديث أو في معنى الحديث واتفق في الصحابي، ماذا نسميه؟
متابعة أو تابع.
نسميه متابعة. طيب إذا اختلف، إذا اتفق في نص الحديث فقط دون الصحابي فيسمى الشاهد. وطبعا أهل العلم يتساهلون في هذا، قد يطلقون الشاهد على المتابعة والمتابعة على الشاهد، ما يعني يشددون في هذا الموضوع. قال وشاهد للخلف في الصحابي، يعني إذا اختلف الصحابي. قال بعد ذلك والاعتبار البحث في الكتاب. ما هو الاعتبار؟ احنا عرفنا المتابع عرفنا الشاهد، باقي الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار شيء آخر. البحث عن المتابعات والشواهد في الكتب يسمى اعتبار. فعندما نبحث عن هذا الحديث هل أو هذا الإسناد هل له متابع أو شاهد، فنسمي هذا البحث اعتبار. فيقول اعتبرت الحديث ووجدت أن له شاهد من طريق فلان، أو وجدت له متابعة من طريق فلان. طيب ما زلنا في المتابعة الشاهد، لم ننتهي. سأرسم رسمة أخرى مختلفة. المتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. كيف تامة وقاصرة؟ انظروا للرسمة. هذا راوي وعنه راوي وعنه راوي وعنه راويان. ايش راح نقول في هذا الاسناد؟ هذا الاسناد الراويان تابع احدهما الاخر. شايفين الرسمة؟ نقول هذا واحد وهذا رقم اثنين. ما العلاقة بين واحد رقم واحد رقم اثنين؟ متابعة. مين تابع مين؟ واحد تابع اثنين واثنين تابع واحد. ما نوع هذه المتابعة؟ هذه متابعة تامة. لماذا؟ لأنه تابعه في كل السند، في كامل السند. طيب خلونا نجيب شيء آخر. الحين هذا واحد واثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة، وأربعة روى عنه خمسة رقم خمسة. ما العلاقة بين رقم ثلاثة ورقم أربعة؟ لأنه كلاهما يروي عن رقم ستة. ما العلاقة؟ متابعة. ثلاثة وأربعة بينهما متابعة تامة. ها مشايخ، واضح؟
واضح.
طيب ما العلاقة بين رقم خمسة ورقم اثنين وواحد؟
متابعة
كلهم قاصر. يلتقون في حديث واحد، لكنها متابعة قاصرة. لماذا قاصرة؟ لأنهم لم يلتقيا في الشيخ الأول. شوفوا لاحظوا، واحد واثنين التقيا في الشيخ الأول، ثلاثة وأربعة التقيا في الشيخ الأول. انتهى الوقت؟ طيب أما خمسة ف وهكذا. وقد تكون المتابعة أبعد كمان، مثلا آخر رسمة هذا رقم السناد الثالث أيضا هو متابعة، لكنها متابعة قاصرة. نقف هنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لكم شيخنا.
إياكم.
باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت، أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.